الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرني في هذا المسجد المبارك أن ألتقي بإخواني الذين تجمعني بهم رابطة الإيمان في حديث ولقاء معهم بعنوان مخلصا له الدين. أتناول من خلال هذا العنوان أهمية الإخلاص وذكر بعض العلامات التي يتحقق بها الإنسان أنه سلك طريق الإخلاص، وأذكر فيها بعض الصور الرائعة للإخلاص عند السلف الصالح، ثم أعرج على ذكر بعض المسالك الخفية المنافية للإخلاص، ثم أشير إلى صعوبة الإخلاص، ولكن لكل صعب تسهيل، فأعرج بعد ذلك على الأمور المعينة على التحقق بالإخلاص والتخلص من الرياء، ثم أختم هذه المحاضرة بالتنبيه على بعض الأمور وبعض المزالق في هذا الباب. أيها الإخوة، فتاة رائعة الجمال حسناء رشيقة القوام، جمعت الحسن من أطرافه، يتسابق إليها الخطاب ويشمر إليها الراغبون، وتبذل الأموال الكثيرة للحصول عليها والتطلع لموافقتها، تلك الفتاة الحسناء، أرأيتم لو أنها خرجت روحها إلى بارئها فلم يبق منها إلا ذلك الجسد المفعم بالجمال والرشاقة والزينة، لكن الروح قد خرجت منها ولم يبقى لتلك الروح أثر في ذلك الجسد، فماذا عسى أن تكون حال تلك المرأة، وماذا يكون حال أولئك الخطاب المتنافسين للحصول عليها؟ هل يستمر الطلب عليها؟ وهل تبقى قيمتها ووزنها وثقلها كحالها قبل خروج روحها؟ الجواب معلوم للجميع. مثل آخر: مدينة كبيرة واسعة الأرجاء قد وضعت فيها جميع أسباب التقدم والرقي، وضعت فيها المصانع التي جهزت بأفضل المعدات والآلات، ووضعت في تلك المدينة الفلل الواسعة الجميلة، وسلكت فيها الكهرباء، وضعت فيها الأجهزة الكهربائية. ما قيمة هذه المدينة إذا لم يوصل إليها التيار الكهربائي؟ لا شك أنه لا قيمة لتلك المدينة، لا قيمة لتلك المصانع العظيمة والآلات الضخمة إذا لم يصل إليها التيار الكهربائي الذي يشغلها ويشحنها، ولا قيمة لما حليت به المدينة من أشياء تجميلية تخضع للإضاءة بالكهرباء إذا لم يصل إليها التيار الكهربائي. وهكذا أيها الإخوة، الأعمال الصالحة والمشاريع الخيرية والمناشط الدعوية وكل عمل يعمله الإنسان، يعمله الفرد، تعمله الجماعة، لا قيمة له ولا وزن إذا خلا من لبه وروحه، وهو الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل بهذا العمل. إن الإخلاص هو لب الأعمال، وروحها هو تيارها، وأما الأعمال بدونه فأجسام لا قيمة لها. فهل يا ترى أعمالنا ومشروعاتنا وأمورنا التي نقدمها قد اقترن بها ذلك الأمر وحصلت فيها تلك الروح أم أنها تجردت منها وأصبحت أعمالا بلا أرواح؟ لا شك يوجد هذا وذاك. ما المراد بالإخلاص أيها الإخوة؟ تعددت عبارات السلف في تحديد المراد بالإخلاص، لكن اختلاف العبارات اختلاف عبارات السلف إنما هو اختلاف لفظي، وأما المعنى فهي مشتركة فيه. وخلاصة ما ذكره السلف في تحديد مفهوم الإخلاص هو أن تكون أفعال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة مراداً بها وجه الله عز وجل، لا يريد بها العبد حظاً من حظوظ الدنيا، ولا يلتمس بها محمدة، ولا يهرب بها من مذمة. فتكون أعماله أقواله عباداته مشاريعه التي يقوم بها جهوده التي يبذلها مقصوداً بها وجه الله عز وجل والدار الآخر، فهو لا يلتمس بها ثناء الناس، ولا أن تشير إليه الأصابع، ولا أن يتصدر المجالس، ولا أن يحصل على شيء من حظوظ الدنيا وأوساخها، وإنما يريد مرضاة الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الإخلاص شريف، إن الإخلاص له ثمرات وفوائد وعوائد تعود على العبد في دنياه وأخراه، تعود على عمله، تعود على جهده ودعوته، وعلى قدر تحقيقه للإخلاص يحصل له نصيبه من تلك الثمرات وتلك الفوائد. فأولاً الإخلاص شرط لقبول العمل، فإن العمل لا يصح إلا بتحقق شرطين رئيسيين: الأول الإخلاص للمعبود، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون عمل العبد موافقاً لما جاء به الشرع. فالإخلاص هو روح العمل ولبه، فلا يقبل الله تعالى عملاً خلا من الإخلاص. ولهذا يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ عند ابن ماجه بإسناد صحيح: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله تعالى لا يقبل الشركاء، كل عمل أشرك فيه العبد مع الله غيره وقصد قصداً آخر غير إرادة وجه الله عز وجل فإن هذا العمل حابط ولا يقبله الله عز وجل، وكله للذي أشرك. وروى النسائي في سننه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه وابتغي به وجهه. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على فاعله. سأل نفسك: ماذا تريد بذلك العمل؟ ماذا تريد بذلك القول؟ ماذا تريد بتلك النفقة؟ ماذا تريد بتلك الخدمة؟ ماذا تريد بذلك المجهود؟ إن كنت تريد به وجه الله فأبشر بالقبول، وإلا فاعلم أنه مردود عليك. إن تحصيل أجل المطالب وأعظم الغايات وهو دخول الجنات والنجاة من النار لا يحصل ولا يتحقق إلا بالإخلاص. اسمع إلى قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى أن قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فحصول الجنات والنجاة من النار إنما يتحقق بالإخلاص. وقال الله عز وجل في سورة الصافات: إلا عباد الله المخلصين، بكسر اللام في قراءة للآية. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالنجاة من النار ودخول الجنان لا يتحقق إلا بالإخلاص. ومن المعلوم أن دخول الجنان والنجاة من النار هو أجل المطالب وأعظم الغايات، وهو الذي يسابق إليه المسابقون ويشمر إليه المشمرون، بل إنه عند فقد الإخلاص مع رد عمله وعدم قبول عمله الذي عمل هو متعرض للعقوبة على ذلك العمل الذي عمله لا يريد به وجه الله. فتصور إنسانا يعمل عملا صالحا من حيث صورته وظاهره فيرد عليه ذلك العمل بل ويعاقب عليه. وتلك والله من أعظم الخسائر وأكبر الندامات وأعظم الخذلان، أن يعمل الإنسان عملا صالحا يقوم بمشروع من مشاريع الخير يفعل قربه ثم تكون النتيجة أن ترد عليه بل ويعاقب عليه. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد، أي قتل في المعركة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله له كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقول الله له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أيها الإخوة، أولئك الثلاثة أليسوا من حيث الصورة والظاهر هم خير البشر؟ هذا رجل يخوض المعركة، يخوض الجهاد، ميدان الجهاد، جهاد الكفار والمنافقين، ثم يقتل مخلفا وراءه أهله وماله ودنياه، ومع ذلك لما خلع عمله من لبه وروحه وهو الإخلاص رد عليه ذلك العمل وكان وبالا عليه فعوقب عليه بالنار. وذاك الرجل الآخر الذي أفنى شبابه في حفظ كتاب الله وفي تعلم العلم الشرعي ثم تفرغ لتعليم الناس ودعوتهم وتربيته وإقرائهم القرآن، أي شخص خير من هذا؟ لكن ذلك الشخص لم يقصد وجه الله بهذا العمل، إنما قصد أن يقال هو قارئ، إنما قصد أن تشير إليه الأصابع وأن ترمقه الأعين وأن يتصدر المجالس، فحينئذ كان عمله حابطاً بل وعوقب عليه بالنار. وذاك الرجل الثالث الذي يبني المساجد ويكفل الأيتام ويطعم المساكين ويجهز الغزاة في سبيل الله ويبذل الأموال في الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان، إنه من خيار الناس من حيث الصورة والظاهر، لكن لما خلع عمله من روحه ولبه وهو الإخلاص رد عليه ذلك العمل في وجهه، ولم تنفعه تلك المشروعات العظيمة التي قدمها لأنه لم يرد بها وجه الله، وإنما أراد أن يقال هو جواد فقد قيل، فكانت تلك الأعمال وبالا عليه يعذب بها في نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي وغيره. أيضا من ثمرات الإخلاص مباركة العمل، مباركة العمل سواء كان ذلك العمل تعلما أو تعليما أو دعوة أو عبادة، فإن هذا العمل يكون مباركا، تظهر له الثمرات العظيمة والآثار الجليلة. قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فليست العبرة بضخامة العمل من حيث صورته، من حيث ظاهره، من حيث حجمه، إنما العبرة بما يقترن بالعمل من الإخلاص والصدق. ولهذا فإن الأعمال المقترنة بهذا الأمر تكون مباركة، يظهر أثرها وتنتشر فائدتها وعائدتها. رب كلمة ركيكة تصدر من لسان إنسان صادق مخلص يقصد وجه الله عز وجل ويقصد نفع الخلق، فتحدث أثرها العظيم في النفوس وتهز القلوب ويعمل بها السامع لها. ورب كلمة متقنة محبوكة في غاية البيان وأوج البلاغة لم يقصد بها صاحبها وجه الله، فلا تؤثر في القلوب ولا تلامس الأفئدة ولا تؤثر في الناس. إذن ليست العبرة بمجرد العمل، إنما العبرة بما يقترن بالعمل من الإخلاص والصدق فيه، فيظهر لذلك الثمرة والعائدة. كم من مشروعات من مشاريع الخير هي من حيث شكلها وظاهرها هزيلة ضعيفة محدودة الإمكانيات، لكن أصحابها أصحاب صدق أصحاب إخلاص، فأثمرت تلك الجهود وأثرت تلك الأعمال. وكم من أعمال لها بريقها ولها شكلها الذي يجذب الأنظار ويسلب القلوب من حيث صورته، ولكن ثمرتها ضعيفة وعائدتها قليلة، كما أنه ربما نفقة قليلة ينفقها الإنسان يحدث الله بها آثارا عظيمة. قد تدفع أنت مثلا 5 ريالات تقول لشراء شريط إسلامي، هذا الشريط بإخلاصك وصدقك يحدث الله له أثرا عظيما، فيتأثر به من سمعه ويتوالى السامعون له، كل شخص يعطيه للآخر، فينتشر الخير عن طريق هذا المبلغ الزهيد. وقد يدفع الإنسان مبلغا طائلا كبيرا لكنه لم يقترن هذا الدفع بالإخلاص، فلا يكون له إلا الأثر اليسير. أيها الإخوة، إن الذين أثروا في الأمة عبر التاريخ كله أثروا ونفع الله بهم وحصلت لهم وعلى أيديهم الآثار الحميدة، ليسوا بالضرورة هم أعلم القوم، وليسوا بالضرورة هم أفصح القوم، وليسوا بالضرورة هم أقدر القوم، لكنهم جمعوا بين خصلتين عظيمتين، وهما الإخلاص والصدق من جهة، وبذل الجهد واستفراغ الوسع من جهة أخرى. فمن صدق وأخلص وبذل ما يستطيع من جهد ومال وغير ذلك، فليعلم أن الله تعالى سيبارك عمله وسيثمره وسينميه. كما أن من ثمرات الإخلاص إجابة الدعاء وتفريج الكروبات. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله تعالى بصالح أعمالهم وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها أن يفرج عنهم ما هم فيه. فتوسل أحدهم بكمال عفته، وتوسل الآخر ببره بوالديه، وتوسل الثالث بتمام أمانته، ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه وأزاح الصخرة عن فم الغار، وذلك إجابة لدعائهم وتحقيقا لما توسلوا به بإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. كما أن من أعظم ثمرات الإخلاص أن الإخلاص سبب في حفظ العبد من الوقوع في المعصية. وما أحوجنا اليوم إلى حفظ الله لنا من الوقوع في المعاصي، ولا سيما ونحن في عصر تموج فيه الفتن، وخصوصا فتن الشهوات. فما أحوج العبد إلى أن يحفظه الله تعالى من فتنة الشهوات ومن سائر المحرمات. يقول الله عز وجل في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بكسر اللام في قراءة للآية، وفي القراءة الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام، ولم يكن مخلصا إلا لما كان مخلصا لله عز وجل. أيها الأخوة، صرف الله تعالى عن يوسف هذه الفتنة العظيمة بإخلاصه وصدقه، وإلا فقد توفرت أسباب الفتن وتوفرت الدواعي للوقوع في فتنة الشهوة. فأولا، يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا، وقوة الشهوة في الشباب أكثر منها في الشيوخ، وكان غريبا عن بلده، وكان في خلوة مع المرأة، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهو المطلوب وليس الطالب. ثم إن المرأة كانت بارعة الجمال، ثم إنها قد تهيأت وتزينت، ثم إنها هي التي تعرضت وطلبت، ثم إنه تحت سيادتها، فإنه تحت سيادتها وهو مملوك لها وفي بيتها، ثم إنها قد هددته بالسجن إن لم يفعل، ومع ذلك استعصم وحفظه الله تعالى بإخلاصه صلى الله عليه وسلم وصلى على نبينا وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إنما يجد المشقة في ترك العوائد والمألوفات من تركها لغير الله عز وجل، أما من تركها صادقا مخلصا فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، يعني استحال ترك هذه المعصية إلى لذة. إذن إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد المحرمة من تركها لغير الله، أما من تركها لله عز وجل فإنه لن يجد في ذلك مشقة إلا في أول وهلة، ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. إن الإخلاص سبب في إظلال الله تعالى للعبد في ظل عرشه، يوم تدنو الشمس من الخلائق على مقدار ميل، ويرتفع العرق في الناس على حسب أعماله، فيظل الله تعالى المخلصين. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم إن تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص والإيمان، ليس تفاضل الأعمال بصورتها وعددها، إنما تتفاضل الأعمال عند الله عز وجل، يتفاضل ثوابها ويتعاظم أجرها بمقدار ما يقوم بالقلب عند فعلها من الصدق والإيمان والإخلاص والتجرد. فقد يصلي الرجلان صلاة واحدة ويكون أحدهما بجوار الآخر، ويكون بينهما من التفاوت في الأجر والثواب كما بين السماء والأرض بحسب ما قام بقلبيهما من العبودية لله رب العالمين والإخلاص والصدق. وقد ينفق رجلان نفقة متماثلة في مشروع واحد من مشاريع الخير، ويكون بينهما من الأجر، يكون بينهما من التفاوت في الأجر كما بين السماء والأرض. إذن لا تنخدع بكثرة العمل، إنما احرص على تحسين العمل بكونه صوابا وبكونه خالصا لله عز وجل. وانظر إلى قصة البغي من بغايا بني إسرائيل التي تمارس الزنا، كما خرج قصتها البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بغية من بغايا بني إسرائيل أدركها العطش وهي تسير في طريق، فنزلت في بئر فشربت منه ماء، فلما خرجت من البئر وجدت كلبا قد دلع لسانه يلهث يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي أو مثل الذي بلغ بي، فنزلت إلى البئر ونزعت موقها أي خفها فملأته ماء، ثم أمسكت بموقها بفمها ثم خرجت من البئر، ثم أمسكت بالكلب وسقته ماء فغفر الله لها بذلك. بغي من بغايا بني إسرائيل تمارس الزنا، لكن الله عز وجل غفر لها برحمتها لهذا الكلب، ذلك الحيوان الذي يطرده الناس ويرموه بالحجارة، فعلت ذلك بتوحيد خالص كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلت ذلك بتوحيد خالص ليس هناك من ترائيه بعملها، فإنه لا يراها أحد، وهي لم تتعامل مع إنسان يشكر لها، وإنما مع حيوان بهيم مطرود مضروب، فغفر الله لها بذلك بصدق نيتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها، يعني ما ليس معنى هذا أنه كل من صارت بغيا تأخذ ماء فتسقي الكلب فيغفر لها، لكن هذه المرأة ومن كان في مثل حالها يغفر لها بإخلاصها وبما اقترن بعملها من الصدق والتوحيد والرحمة لهذا المخلوق الضعيف. ثم إن من ثمرات صحة النية أن المباحات تتحول بصدق النية إلى عبادات يؤجر عليها، العبادات العادات بل والأمور التي يمارسها الإنسان شهوة ولذة ورغبة إذا صحت منه النية تحولت تلك الأشياء إلى عبادات وقربات يؤجر عليها. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنك لن تنفق لله نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، حتى ما تضع في امرأتك، يعني في فم امرأتك. فحتى الطعام الذي تطعمه لأولادك تطعمه لزوجتك تؤجر عليه وتثاب عليه إذا صحت منك النية. وفي الحديث الآخر: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، رواه البخاري ومسلم. فإذا أنفقت على أهلك واحتسبت النفقة لله عز وجل واستشعرت أنك تقوم بأمر واجب فإن هذا صدقة منك على أهلك. وكل أمر من الأمور تنوي به وجه الله أو الاستعانة على القيام بأمر الله فإن ذلك من جملة القربات والعبادات التي تؤجر عليها. ومن ذلك نوم الإنسان للتقوي على الطاعة، نوم الإنسان للتقوي على الطاعة، فإن هذا النوم يكون عبادة يؤجر عليها. ولهذا لما تحاور أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل في عملهما الصالح، فكل واحد يتحدث عما يعمل تشجيعا للآخر، فيقول معاذ لأبي موسى: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، رواه البخاري ومسلم. فلاحظ من فقه معاذ أنه ينوي بنومه التقوي على الطاعة، فيحتسب الأجر في نومه كما يحتسبه في قيامه وصلاته وقراءته. وهذا معناه أن باستطاعة المؤمن أن يطوع كل حركاته وسكناته لتكون قربة وعبادة لله رب العالمين، وذلك بصحة النية فيها. ومن ذلك أيضا تجمل المرأة وتعطرها وتحسينها لمظهرها لمن؟ لزوجها. إذا صنعت ذلك لزوجها تنوي بذلك تحصين فرجه وغض بصره وإعفاف نفسه، فإن صنيعها ذلك يكون عبادة وقربة تؤجر عليها عند الله عز وجل. إذن هذا من ثمرات صحة النية، أن المباحات تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات وقربات. أيضا من ثمرات صحة النية أن العبد يبلغ بنيته الصالحة ما لا يبلغه بعمله. فإذا نوى الإنسان الخير وعجز عن تحقيقه أو حال دون تحقيقه مانع شرعي، فإنه كالفاعل له تماما. فمن أراد الطاعة وعجز عن فعلها فليعلم أنها قد كتبت له من غير نقصان. اسمع إلى قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أصبح كالمهاجر تماما، كالذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام معه وجهد معه بنيته وإن لم يحصل له ذلك الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك، تلك الغزوة التي لقي فيها أشد الأذى وحصل له فيها العنة الشديد والجوع والعطش والحر الشديد، قال وهو عائد إلى المدينة لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. رواه البخاري من حديث أنس، ورواه مسلم من حديث جابر بلفظ: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. فتأمل سبحان الله، هذه الغزوة العظيمة التي لقي فيها المسلمون أشد الأذى، جوع وعطش وحر وخوف، ومع ذلك في المدينة أناس كأنهم معهم شركوهم في الأجر. لماذا؟ لأنهم معذورين، إما أنهم لم يجدوا زادا وراحلة، أو أنهم أصيبوا بأمراض منعتهم، أو نحو ذلك من الأعذار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي، أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عيناه كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وصحح سنده العراقي، وقال المنذري إسناده جيد. فتأمل إنسان نام وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة أو أقل أو أكثر، فغلبته عيناه ولم يتمكن من القيام في آخر الليل، فهل يضيع الله عليه هذه النية؟ كلا، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. انظر كيف تصنع النية الصالحة. وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فيضع هذا المال في حقه فهذا بأفضل المنازل. إذن هذا أعطاه الله العلم والمال، فصار يعمل بعلمه في هذا المال فيضعه في حقه ويتصدق ويساعد المحتاج إلى غير ذلك، هذا بأرفع المنازل. لكن هذا ليس بغريب، إنما الغريب الشخص الآخر، قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن عندي من المال مثل ما عند فلان لفعلت به مثل الذي فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذا هو محل الغرار، الأول يبني مساجد ويشيد دور الأرامل والأيتام ودور العلاج ويطبع المصاحف والكتب وغير ذلك من أمور الخير، وآخر لا يصنع شيئا من ذلك إطلاقا، غير أنه يجد في قلبه حرقة أن يكون قادرا على ذلك الفعل فيفعل. فالله لا يضيع عليه هذه النية، فهما في الأجر سواء. ولاحظ دقة التعبير، فهما في الأجر سواء، وهذا لا شك فضل عظيم وثواب جزيل. وقال النبي، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصحح إسناده ابن القيم وغيره. وروى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيها الإخوة، هذا يدعو المؤمن إلى أن ينوي الخير، إلى أن يفعل الخير، وما عجز عنه من الخير ينويه فيحصل على أجره وثوابه بالنية. أنت لا تستطيع أن تبني المساجد، انوي أن لو استطعت أن تبنيها وكن صادقا في هذه النية فيجعلك الله كمن بناها. أنت لا تستطيع أن تكفل الأيتام، ادفع ما تستطيع والله سبحانه وتعالى يثيبك على قدر نيتك فيجعلك كالفاعل له. أنت تغبط الذين يقدمون شيئا للأمة بعلمهم أو مالهم أو جاههم أو أبدانهم أو غير ذلك، ابذل ما تستطيع وانوي أن لو استطعت لفعلت مثل الذي فعلوا فسيجعلك الله مثلهم في الأجر. إذن يا أخوة، ما لنا عذر، ما لنا عذر، لأن الأعمال لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما عمل نستطيعه فهذا نفعله ونأتي به كله، وإما عمل لا نستطيع أن نأتي به كله لكن نستطيع أن نأتي بشيء منه، وهذا هو القدر الأكثر، فنأتي بما نستطيع منه فيكتب الله لنا ما لا نستطيع. وثالثا، أعمال وطاعات لا نستطيعها أصلا، ما نستطيع إطلاقا، فهذه ننوي أول أن لو استطعنا لفعلنا، فهذه يكتب الله لنا الأجر كاملا موفرا. إذن لا عذر لنا يا إخوان، نستطيع أن نمارس جميع العبادات والأعمال والطاعات والمشاريع الخيرية، إما أن نفعلها حقيقة أو أن نفعلها بالنية والقصد والإرادة الجازمة. ثم يا أيها الإخوة، إن الإخلاص في العمل سبب في الاستمرار في العمل وعدم الشعور بالإحباط، ولا سيما في المناشط العلمية والدعوية. لماذا؟ لشعور المرء أنه قد بذل ما عليه وقام بما يستطيع، وأنه لا ينظر إلى النتائج أصلا، وإنما هو يتمثل قول الشاعر: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس على المرء أن تتم المقاصد. فهو يبذل ما يستطيع من جهود وأعمال، لكن كونه تثمر أو لا تثمر، كونه تؤثر أو لا تؤثر، ليس هذا إليه. صحيح أنه ينظر في عمله الذي يقدمه ينظر قد يكون من أسباب عدم حصول الأثر خلل في ذات العمل فيصحح هذا الغلط، لكن إذا اطمأن على صحة عمله فإنه ليس إليه ظهور النتائج ولا حصول الثمرات والآثار. ولا يخفى علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي ليس معه أحد، هل قصر فيما يجب عليه؟ هل نقص ثوابه عند الله عز وجل؟ كلا، هو قد قام بما يجب عليه، والله تعالى سيعطيه الثواب موفرا. لكن الأمر الذي إلى الله لا يشتغل الإنسان به ولا يقلق عليه إلا إذا كان في منهجه وطريقته شيء من الخلل يحتاج إلى تصحيح فيصححه. والمهم أيها الإخوة، إن الإخلاص وصدق النية من أعظم ما يثبت الإنسان في طريق التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل والمشاركة في مشاريع الخير، لأنه لا يلتفت إلى الفشل الذي يحدق به إذا قام بجهد. قد يتكلم في مسجد أمام القوم فيرتج عليه ولا يحسن أن يتحدث وينغلق الطريق أمامه. المخلص لا يلتفت إلى تلك العقبة ولا يصاب بالإحباط ويقول عجز عن ذلك، هو يشعر أنه قدم ما عليه، ولكن ما عجز عنه هو معذور فيه، فلذلك لا يشعر بالفشل بل يكرر المحاولة حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه. وكذلك كل مشروع من مشروعات الخير يدخله إنما يستمر عليه إذا كان صادقا مخلصا. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أيضا من ثمرات الإخلاص حصول النصر والرزق والإعانة في كل شأن من الشؤون. وليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بمن؟ بأقويائكم؟ لا، بضعفائكم. لماذا؟ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. رواه النسائي بهذا اللفظ، وأصل الحديث في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا صحت نيتك حينما تقترض مانا وتنوي الأداء فاعلم أن الله سيعينك عليه ويؤدي عنك. فإن مت قبل أن توفيه وقد عجزت عن ذلك فاعلم أن رب العالمين سيرضي صاحب الحق ويعطيه من الحسنات ما يرضيه، وأنت تخرج سالما معافى. أيها الإخوة، أيضا من ثمرات الإخلاص أن المخلص قد أراح نفسه وأراح غيره. المخلص قد أراح نفسه وأراح غيره، فإنه قد أراح نفسه من هم مطالبة الناس بشكره والثناء عليه والقيام بحقه، لأنه أصلا لا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، فهو يقدم ما يقدم لهم غاضا الطرف عن موقفهم منه، يغض الطرف عما يتصرفونه نحوه، فهو لا ينتظر أن يثنوا عليه أو يحمدوه أو يشكروه أو يكرموه أو يكافئوه، فهو أراح نفسه من هذه المطالبة، لأنه لو طالب وانتظر هذا سيشق عليه حينما لا يراهم قد قاموا بهذا الواجب. فلا شك أنه إذا طالب الناس بمثل هذه الأشياء والناس لن يحققوا له ما يريد فإن ذلك سيشق عليه ويثقله، لكن لما يتعامل مع الناس على أنه إنما يقدم ما يقدم يريد بذلك وجه الله ليس غير، فإنه لا يهتم ولا يكترث بموقف الناس منه. وفي المقابل قد أراح الناس من هم مطالبتهم بذلك الشيء، فهو قد أراح الناس بدل الناس ما يحفزون أنه كيف يتعامل مع هذا الإنسان، ماذا يقدم له، أو يشعرون بالتقصير إذا قصروا في حقه، فإنه قد أراحهم من ذلك، فهو لا كما يقول العامة لا يشرع عليهم بشيء. ثم أيضا من ثمرات الإخلاص أن المخلص سالم من التكلف والقول بلا علم. إذا صح قصد العالم استراح من التكلم، لكن لما يكون لما لا يصح قصده يحرج حينما يسأل عن شيء لا يعلمه فيقول أظن ولعل ويمكن وكذا، لا يستطيع أن يقول لا أدري، لأنه يخشى من المذمة ويخشى أن يقل قدره لدى السائل، وهذا غلط. بل يجب أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، وسيأتي قدر من الحديث عن هذا الأمر. أيضا أن الإخلاص سبب من أسباب السلامة من هذين الأمرين المهلكين، وهما حب الشرف وحب المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن إفساد الذئبين الجائعين للغنم التي غاب عنها الراعي، أن إفساد الذئبين لتلك الأغنام ليس بأقل من إفساد حب المال والشرف للدين، أي أن حرص الإنسان على المال وعلى الشرف يفسد دينه أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم التي غاب عنها الراعي. فالإخلاص يسلم الإنسان من هاتين الآفتين. أيضا الرياء أيها الإخوة، وهو ضد الإخلاص، أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد، وقال المنذري إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف الرياء على الصحابة أشد من تخوفه عليهم من المسيح الدجال، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه، وقال البوصيري إسناده حسن وحسنه الألباني. فإذا كان الشرك الأصغر وهو الرياء مخوفا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحجم وبهذا القدر، فكيف بمن بعدهم وكيف بأمثالنا؟ فالله المستعان. إن المرائي مفضوح في الدنيا وفي الآخرة، المرائي مفضوح في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله عز وجل قد تكفل بهتك أستار المرائين في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، أي من عمل عملا ليس خالصا لا بد أن يظهر الله للناس سره ويجعله علانية. فأخف ما أخفيت في قلبك فسيجعله الله تعالى علانية. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: من تزين للناس لمن تزين بما ليس فيه شانه الله. وقال عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا يمكن أن ينطلي المرائي على أحد من البشر، فإن الله لابد أن يظهر سريرته على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه، فيمقتوه ويشعر أنه منافق، أنه مرائي، أنه لا يريد وجه الله عز وجل بذلك العمل. أيها الإخوة، تلك بعض الثمرات والفوائد للإخلاص، وقد أخذت قدرا كبيرا والموضوع طويل جدا، لكن لعلي أحرص على التخفيف بقدر المستطاع، علي أن آتي على معظمه. هناك علامات يستدل بها على وجود الإخلاص، وانتفاؤها يستدل به على عدم الإخلاص. ويمكن للإنسان أن يطبق ذلك مع نفسه علّه يسعى في تصحيح نيته. فمن علامات الإخلاص إساءة الظن بالنفس واتهامها على الدوام، فهو دائما متهم لنفسه، ماقت لنفسه، لا يزعم لها الإخلاص ولا يظن بها الخير. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي لفظ له: أدركت زيادة على 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وقال هشام الدستوائي رحمه الله يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله، ما أستطيع أن أدعي هذا. قال الذهبي معلقا على تلك الجملة: والله ولا أنا. فإذا كنت يا هشام وأنت يا ذهبي تقولان ما تقولان، فماذا عسى أن نقول؟ هو يقسم هشام الدستوائي من أمراء الحديث، من أمراء المؤمنين في الحديث: والله ما أقول إني خرجت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله، ما أستطيع أن أزعم هذا الزعم. والذهب يقول: والله ولا أنا. فهذا علامة من علامات الإخلاص. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل سبقني إلى الإسلام، إذن ما النتيجة؟ هو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته إلى المعاصي، إذن النتيجة فأنا شر منه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. إذن مقت النفس في ذات الله، ازدراؤها احتقارها في ذات الله، هذا من صفات الصديقين. ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. أين حال هذا من حال من هو معجب بنفسه، يرى أن لها قدرا فوق الآخرين؟ ومن أيضا علامات الإخلاص أن المخلص إذا فرغ من عمله عبادة أو دعوة أو تعلما أو تعليما أو خدمة أو إحسانا لم ينتظر من أحد ثناء ولا شكورا، ولا يذهب متحدثا عن عمله وإنجازاته: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثالثا، وتلك نقطة يحتاجها الكثير ولا سيما من الشباب فيما يتعلق بمشروعات الخير، مشروعات الدعوية، مشروعات المراكز الصيفية، مشروعات المخيمات التربوية، الرضا بما يناط به من عمل في سبيل نفع الخلق بقطع النظر عن مكانة ذلك العمل وموقعه. فهو لا يهمه في أي موقع يكون، يهمه أن ينفع وأن يقدم شيئا، متمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. فكن مخلصا وكن حيث شئت وكن حيث ما كنت. فمن علامات المخلص أنه لا يشترط أن يكون في موقع محدد ينطلق من خلاله، بل أينما وضع فإنه قابل وقائم بما يجب عليه. ومن علامات الإخلاص نسيانه لحسناته وتذكره لسيئاته، فالمخلص يعمل الحسنات وينساها تلقائيا ولا يعود يذكرها، وأما السيئات فلا تزال ماثلة أمام ناظره، يتذكر جرائمه، يتذكر أخطاءه، يتذكر تقصيره، فيسعى في الخلاص من ذلك ويستغفر الله عز وجل مما بدر منه. قال أيضا من علامات الإخلاص كتمان الأعمال، فالمخلص يحرص على أن يخفي أعماله وألا يطلع عليه أحد، ويكره أن يطلع أحد من البشر على عمل صالح قدمه أو جهد بذله. ولهذا لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشمال ما تدري مما تنفق اليمين، وهذا مبالغة في الإخفاء. ويقول أيضا أحد السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، إلا في ميدان التأسي والاقتداء. ففي ميدان التأسي والاقتداء لا بأس من إظهار العمل الصالح لأجل أن يتأسى به، وسيأتي الحديث عن هذه النقطة. أيضا من علامات المخلص اشتغاله بعيوب نفسه عن عيوب الناس، فهو لا يجد تفرغا لعيوب الآخرين إلا فيما فيه صلاحه. المخلص دائما مشغول بنفسه، مشغول بذنبه، مشغول بتقصيره، فهو يتفقد نفسه على الدوام، وينظر إلى عيوبه وأخطائه ويسعى في إصلاحها. أما عيوب الناس، أما أخطاء الناس، فهو غير مشغول بها إلا في ميدان إصلاحها وتسديدها وتقويمها ومعالجتها، فحينئذ لا بأس. لكن معظم الخلق اليوم مشغول بعيوب الناس، مشغول بأخطاء الناس، مشغول بجرائم الناس، مشغول بظلم الناس، وهو ظالم لنفسه، وهو مقصر في حق نفسه، وهو مخطئ في حق نفسه، ومع ذلك لا يلتفت إلى ذلك الأمر، بل إنه يتخوف على الناس من النار ولا يتخوفها على نفسه والعياذ بالله، وكأنه في أمان. فمن علامات المخلص أنه مشغول بعيبه عن عيوب الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال ابن حجر، رواه البزار بإسناد حسن. أيضا من علامات المخلص التواضع وقبول الحق ممن جاء به، التواضع وقبول الحق ممن جاء به. قال الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني أذهب إليه، سواء كان عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. فانظر إلى التواضع، انظر إلى قبول الحق ممن جاء به. فالمخلص يقبل الحق ممن جاء به، سواء كان الذي أتى به صغيرا أو كبيرا، أقل منه قدرا أو أعظم قدرا، يقبل الإنسان الحق ويتواضع للحق ويرجع عن الخطأ ويسلم بالصواب، ولو كان صادرا من عندي من هو أصغر منه أو أقل، بل لو كان صادرا من عدوه وخصمه. وكذلك من علامات الإخلاص نسبة العلم إلى قائله والفائدة إلى من صدرت منه. فإذا كان عند الإنسان فائدة قد سمعها من إنسان، فإن من الإخلاص ألا تنسب الفائدة إلى نفسك، وإنما تنسبها إلى من ابتدعها ومن قالها ومن أتى بها. إذا نقلت في كتاب، إذا نقلت من كتاب فائدة فانسبها إلى ذلك الكتاب. إذا صنفت كتابا واستفدت فكرة أو نقلت فائدة فانسبها إلى صاحب الكتاب. فهذا من علامة الإخلاص. أما أن تتشبع بما لم تعطى فهذا من الريع. كذلك من علامات الإخلاص عدم الفتوى إلا بعلم. فالمخلص لا يفتي إلا بعلم. إذا سئل عما لا يعلم يقول: لا أدري، لا أعلم. فهو لا ينتظر أن يثنى عليه بأن يقال يعرف العلم، وعنده إلمام، وعنده حافظة، وعنده ذكاء، وعنده نباهة، ولا يهرب من ذم فيقول: إذا لم أفتي قد يقال هو جاهل، وش فائدة شهادة كلية الشريعة التي يتأبطها، أو شهادة الماجستير والدكتوراه التي يحملها. لا، هو لا يلتفت إلى هذا، لأنه يريد وجه الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى مدح المخلوقين ولا إلى ذمهم في سبيل رضا رب العالمين جل وعلا. تلك بعض العلامات التي يستدل بها على الإخلاص، وبأضدادها أيضا يشك في إخلاص الإنسان. هناك صور رائعة للإخلاص عند السلف وهي كثيرة جدا جدا، ذكر مذكورة في تراجمهم في حلة الأولياء وفي صفة الصفوة وفي سير أعلام النبلاء وفي غيره من الكتب المصنفة. ومن أروع الكتب التي يمكن أن يستفاد منها في هذا الباب في التعرف على الإخلاص عند السلف وعبادات السلف ومواقف السلف كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، صلاح الأمة في علو الهمة لأحد الإخوة المصريين وهو الدكتور العفاني، ويقع الكتاب في 7 مجلدات، وقد رتب الكتاب على موضوعات، فأتى بالإخلاص عند السلف، العلم عند السلف، الدعوة عند السلف، الجهاد عند السلف، بر الوالدين عند السلف، وهكذا. هذه نماذج يسيرة جدا من الإخلاص عند السلف. يقول الحسن البصري: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه سرا فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقال الحسن أيضا: لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه، فما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة. وقال أيضا: لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيرون أن به عي، يعني عجز وضعف في المنطق وفي المعرفة، وما به من عي إنه لفقيه مسلم، وفي لفظ: وما به من عي إلا كراهية أن يشتهر. وقال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعي لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه. وهذا حسين ابن عبد الرحمن، أحد رواة حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يقول: كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، لاحظ، قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. رواه مسلم. فحسين عبد الرحمن خشي أن يظن أنه إنما رأى الكوكب الذي سقط البارحة لأنه كان يصلي الليل، فهو استدرك وقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت عقرب فاستيقظ، فخشي أن يظن به ما لم يفعل. وهذا ابن المبارك إمام الزهاد، إمام المخلصين، أمير المؤمنين، يقول أو ذكرت كتب التراجم عنه قصصا كثيرة تدل على إخلاصه وصدقه رضوان الله عليه. في غزاة إلى الروم تقدم علج من علوج الروم يتبختر ويقول: من يبارزني؟ فتقدم إليه 6 من المسلمين، الواحد تلو الآخر، فيقتلهم واحدا واحدا. ثم تبختر، صار يمشي ويتبختر بين الصفوف ويقول: من يبارز؟ فأحجم الناس لأنه قتل 6. فتلثم ابن المبارك وتقدم إليه وقتله، ثم طلب المبارزة، فتقدم إليه بعد هذا العلج 5، فقتل 6 من العلوج الكفار، ثم توقفوا وأحجموا عن التقدم إليه، ثم رجع إلى الصف، صف المسلمين، متلثما، فأصبح الناس يتحدثون: من هذا الذي قتل 6 من العلوج؟ وكان متلثما. فحل رجل يقال له أبو عمرو لثام ابن المبارك، فرآه الناس فغضب ابن المبارك وقال له: وأنت يا أبا عمرو تشنع علينا؟ وأنت يا أبا عمرو تشنع، يعني تفضحنا؟ هو يريد أن لا يعلم به ولا يعرف مقامه. وكان أيضا يحضر القتال ويبلى بلاء حسنا، فإذا حضرت قسمة الغنائم اختفى، فقيل له في ذلك فقال: يعرفني الذي قاتلت له، لما تجي قسمة الغنائم يغاب. طيب لماذا؟ قال: يعرفني الذي قاتلت له. وكان لشدة تواضعه وإخلاصه إذا بلغه أن عن أحد من أصحابه أنهم كتبوا عنه مسألة من المسائل يرسل إليهم بكشطها يعني محوها بالسكين ويقول من أنا حتى يكتب قولي. وهذا بكر بن عبد الله المزني أدركته رقة وهو في الموقف بعرفة وهو يدعو الله عز وجل فرق قلبه ثم قال لقد ظننت أن الله سيغفر لأهل الموقف لولا أني رأيتني فيهم، لقد ظننت أن الله سيغفر لأهل الموقف لولا أني رأيتني فيهم. وهذا علي بن الحسين رحمه الله كان يحمل جراب الخبز على ظهره كل ليلة فيوزعه في وقت الظلام على المحتاجين، فكان ناس من أهل المدينة يعيشون على ما يرد عليهم من علي بن حسين ولا يعلمون من هو حتى مات فانقطعت عنهم تلك المعيشة، فعلموا أن الذي كان يأتيهم كل ليلة بهذا الطعام هو علي بن حسين رحمه الله تعالى. وهذا مسلمة ابن عبد الملك يغزو الروم ويجدهم قد تحصنوا تحصنا منيعا وطالت فترة الحصار فلم يجدوا حلا لهذا الأمر إلا أن هناك نقبا في هذا الحصن كان النصارى قد وضعوه ليخرجوا منه الأوساخ والنفايات، فقال مسلمة بن عبد الملك أيكم يدخل من هذا النقب فيفتح لنا الباب، وهذا يحتاج إلى مخاطرة. فتقدم رجل بعد أن تلثم ودخل من هذا النقب ثم فتح الباب للمسلمين، فدخل المسلمون مكبرين مهللين وحصل الانتصار والغلبة على الكفار، ثم اختفى ذلك الرجل. هذا محل الشاهد، هذا الذي دخل من هذا النقب اختفى، فبحث عنه القائد مسلمة بن عبد الملك فما وجده حتى أقسم عليه، نادى في الناس أن مسلمة يقسم على صاحب النقب أن يتقدم إليه، فجاء صاحب النقب إليه وقال له يا أيها الأمير إن صاحب النقب يشترط عليك ثلاثا فإن التزمت له بذلك فإنه يخبرك عن نفسه، فقال له علينا ذلك، فقال أولا ألا تسأله عن اسمه، ثانيا ألا تكتب إلى الخليفة به، لا تكتب إلى الخليفة تخبره عنه، وثالثا ألا تفضله بشيء دون سائر الناس. فقال له علينا ذلك، فقال أنا صاحب النقد، ثم اختفى بعد ذلك. فكان مسلمة بن عبد الملك لا يصلي بعد ذلك صلاة إلا ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب. وهذا الشافعي رحمه الله وله المواقف العظيمة الدالة على إخلاصه، ها هو يصنف الكتب العظيمة ويقول وددت أن الناس انتفعوا من كتبي ولم ينسبوا إلي منها حرفا، وددت أن الناس انتفعوا من كتبي ولم ينسبوا إلي منها حرفا، ويقول ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت أن من يناظرني يسدد ويوفق ويعان ويكون عليه من الله حفظ، ويقول ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق على لسانه، لأن المقصود الوصول للحق، فإذا ظهر على لسانه أو على لساني فالأمر واحد، بل ظهوره على لسانه هذا يجعلني لا أعجب بنفسي وأيضا لا ينكسر قلب هذا الشخص الآخر ونكون جميعا قد توصلنا إلى الحق. ابن محيريز، وما أدراك ما ابن محيريز، التابعي الزاهد، كان يشتري من الدكان، فإذا عرفه صاحب الدكان أو صاحب المخبز أو صاحب المتجر اشترى من غيره خشية أن يحابيه بشيء لدينه، فإذا عرفه قال بلاش نشتري من بقالة أخرى، لأن صاحب البقالة هذا عرفني وأني ابن محيريز الزاهد فيخفض لي في السعر، فإنما صنع ذلك لدين فلا أريد ذلك. ولما دخل ذات يوم على بزاز يبيع الأقمشة قال بكم هذا القماش؟ قال صاحب الدكان بكذا وكذا. فقال رجل: هذا ابن محيريز، يعني هذا ابن محيريز العالم الزاهد، خفض له في السعر. فنفض يده وخرج من الدكان وقال: إنما نشتري بأموالنا ولسنا نشتري بأدياننا، ما نريد أن يخفضنا لأجل ديننا، إنما نشتري بالمال. وهذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، كان لا يترك في حلقته أحدا يجلس إليه إلا ثلاثة أنفس، فإذا زادوا قال: أخذنا والله ونحن لم نشعر، ثم يخرج ويتركهم ويقول: والله لو رآني عمر لأقامني من ذلك وقال: إنك لست أهل لذلك. الله أكبر، هذه مواقف عظيمة، لو قارنا بين حال أولئك وحالنا لوجدنا البون الشاسع. أيها الإخوة، هناك مسالك خفية ودقيقة تحصل لكثير من الطيبين ربما وهم لا يشعرون، وهي منافية للإخلاص. من ذلك أولا أن بعض الناس قد يفعل العبادة وهو لا يود أن يراها أحد ويخفيها، ولكنه إذا خرج إلى الناس انتظر منهم الإكرام والاحترام والتوسع له في المجلس والبداء بالسلام والتخفيض له بالأسعار وغير ذلك من الأشياء، وكأنه يتقاضى ثمن إخلاصه من هذه الأشياء. هذا غلط. أنت حينما تخلص وتكون مريد وجه الله عز وجل، يفترض فيك ألا ترى نفسك أهلاً لشيء، وأن تمقد نفسك في ذات الله. فشتان بين من يمقت نفسه في ذات الله وبين من يخرج إلى الناس ويريد منهم أن يحترموه ويراعوه ويقبلوا رأسه ويخفض له في الأسعار ويوسع له في المجلس، فإذا لم يفعلوا شق ذلك عليه. لماذا شق ذلك عليه؟ لأنه يرى نفسه أهلا لهذه الأشياء، فلما حيل بينه وبينها ثقل ذلك عليه. أين الإخلاص؟ ومن ذلك يعني داخل تحت هذه الفقرة أنك تجد بعض الطلاب في المدارس، الطلاب الملتزمين قد ينتظرون من معلميهم الاحترام والإجلال والتعامل الذي يختلف عن التعامل مع بقية الطلاب، فهو ينتظر من المعلم أنه يعامل معاملة خاصة، وأنه إذا أخطأ يفترض في المدرس أن يعفو عن خطأه وأن يصفح عنه وأن يتجاوز عن تقصيره في المادة العلمية، وأن لا يعامل معاملة بقية الطلاب. لماذا؟ لأنه ملتزم. أتريد أن تأخذ ثمن التزامك بهذه الحظوظ الدنيوية؟ أين الإخلاص؟ يفترض فيك حينما تكون ملتزما أن تكون أمقت لنفسك من غيرك، فهذه من دقائق الرياء. أيضا من الدقائق الرياء ذم نفسه طلبا لمدحها، فتجد بعض الناس يذم نفسه أمام الناس: وأنا والله ما في خير، وأنا مقصر، وأنا مضيع، وأنا ما عندي علم، وأنا كذا وأنا كذا، وهو يقصد بذلك أن يقال إنه متواضع وإنه يهضم نفسه وأنه لا يرى لنفسه قدرا، فيرتفع بذلك، يرتفع بذلك عندهم. حتى قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بنفسك إطراء، يعني ثناء ومدحا، كفى بنفسك إطراء أن تذمها على الملأ، كأنك تريد بذمها زينها، وذلك عند الله سفه. فهذه من مداخل الشيطان في باب الرياء. لكن من ذم نفسه عند أحد يستنصحه ويأخذ رأيه ويستشيره فليس هذا من هذا الباب، إنما المقصود ذم النفس ليثنى عليه بذلك، فهذا لا شك من الرياء. أيضا من دقائق الرياء عيب الآخرين وذمهم ورميهم بالتقصير والخطأ حتى يفهم منه أنه بمنجاة من هذه الأمور وأنه على الضد من ذلك، فيقول: والله فلان بخيل يا أخي، مغنيها الله، ولا يتبرع ولا يبني المساجد ولا كذا، فلان يا أخي مقصر، ما يبذل يا أخي من نفسه ولا يقدم علما ولا يقدم دعوة ولا تربية وكذا وكذا، فلان والله يا أخي مفرط في صلاة الجماعة ومفرط في العبادات، فلان له كم سنة ما حج، فلان له كم سنة ما اعتمر، وكأنه يريد بذلك أن يفهم السامع أنه هو على الضد من هذه الأشياء وأنه سالم من هذه العيوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. ودليل ذلك رواية الإمام أحمد لهذا الحديث بسند صحيح أنه قال يقول الله عز وجل يعني هو هالك، يعني هو هالك. إذن بعض الناس ديدا أنه يذم المجتمع ويذم الناس ويذم الواقع وكأنه بمن جاء. يا أخي أنت تزمن هذا الواقع وأنت عندك عيوب وتقصير وكذا، فما الذي يجعلك تشتغل بذكر عيوب الآخرين وذم الواقع الذي تعيش فيه وأنت جزء من هذا الواقع ولبنة من لبناته؟ فالمهم أن من دقائق الرياء أن يذم الآخرين ليرتفع بذلك، فكأنه يقول أنا سالم من هذه العيوب التي أذم بها غيره. أيضا من الرياء إنكار المنكر لا لله ولكن ليقال هو صاحب غيره أو حتى لا يذم على ترك إنكار المنكر، فقد يكون في مكان له فيه قدر ووزن فيحصل منكر في هذا المكان، فهو لم يتحمس لإنكار المنكر لوجه الله، لكن يقول هؤلاء طلابي، هؤلاء أصحابي، هؤلاء الناس اللي يقدرونك، أخشى يقولون ما عنده غيره، أخشى يقولون ضعيف، أخشى كذا، فينكر المنكر لا لله ولكن ليسلم من ذم الناس أو ليقال هو صاحب غيره. والمفروض أن الإنسان ينكر المنكر لوجه الله عز وجل وغيرة على محارم الله. أيضا من ما ينافي الإخلاص الفتوى بغير علم، فإن الذي يفتي بغير علم في الغالب يريد المحافظة على سمعته، يريد اكتساب الثناء، يريد الهرب من الذم، وهذا كله منافي للإخلاص. فيفترض في الإنسان أنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. الإمام مالك رحمه الله سئل عن 48 مسألة فقال عن 32 منها لا أدري، بل يروي عن أحد طلابه أنه سئل عن 50 مسألة فما أجاب عن مسألة واحدة، وكان إذا سئل عن مسألة تغير لونه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله ونكس رأسه خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الرياء أن يتحدث، أو من ما ينافي الإخلاص أن يفعل الطاعة ليتحدث بها، يفعل الطاعة لأجل يتحدث بها، فهو يقوم الليل ما يرى واحد لكن هو في نية أن يذهب يتحدث، يقول صنعت وسويت وكذا، يذهب يقدم يعني يقوم برحلات دعوية أو رحلات إغاثية وغير ذلك، هو لا يرى أحد لكن يريد أن يتحدث بها في المجالس وفعلت وكذا وجاهدت وصنعت. يحكى أن رجلا، يحكي الأصمعي أن رجلا صلى إلى جوار قوم، فلما سلم قالوا ما أحسن صلاتك، يعني صلاتك ما شاء الله تمام، قال ومع ذلك فإني صائم، مع ذلك صائم أنا بعد، ما هو بس إن صلاتي جيدة. وقدم وقال رجل لرجل قدم العراق، قال له منذ كم قدمت العراق؟ قال قدمت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة وأنا صائم. قال رحمك الله سألناك عن مسألة فأجبت عن مسألتين. هو يسأل كم لك أتيت؟ قال والله أنا منذ 20 سنة قدمت العراق وأنا منذ 30 سنة صائم. قال سألناك عن مسألة فأجبت عن مسألتين. ومن خفايا ومما الدقائق التي تنافي الإخلاص مصاحبة أهل العلم، لا لأجل الانتفاع بهم أو التأسي بهم ولكن ليقال هو من أصحاب فلان العالم، من أصحاب فلان الداعية. ومنها أيضا دعوة أهل العلم إلى منزله لأجل أن يقال إن فلانا العالم دخل بيته أو زاره في بيته ليثنى عليه به. ومن أيضا مما ينافي الإخلاص الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالنفس هذا مما ينافي الإخلاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب. قال الهيثمي والمنذري رواه البزار بإسناد جيد، فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا العجب أشد من تخوف علينا من الذنب، لأن صاحب الذنب يعيش مذلة الذنب ويرجو أن يتخلص منه، لكن المعجب، المعجب يشعر أنه على سبيل النجاة وأنه خير من غيره وأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، فهذا لا شك خطر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر 3 مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. ذكر من المهلكات، والحديث أيضا رواه البزار وحسنه المنذري والألباني. قال ابن المبارك رحمه الله: العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ما رأيت في المصلين، لا أعلم في المصلين شرا منه، ما أعلم في المصلين شرا منه. إذن العجب يعني مو أمر يعني صعب المرتقى، مجرد أنك تشعر أن عندك شيء ليس عند غيرك هذا إعجاب بالنفس. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول إن الرياء من باب الإشراك بالخلق، وأما العجب فمن باب الإشراك بالنفس. فأشركت النفس مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا يتوقون هذا الأمر ويمقوتون أنفسهم، حتى إن الفضيل بن عياض أخذ ذات يوم بيد سفيان بن عيينة إلى الوادي، فقال له: يا سفيان، إن كنت تظن أن هناك على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما ظننت. هذا من يقول؟ الفضيل بن عياض مع سفيان بن عيينة، يقول: إن كنت تظن أن على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما ظننت. إذن يا أخي لا تعتقد بنفسك الخير، ظن بنفسك السوء، ظن بنفسك السوء، فهذا هو عين الحق، لأنك تعلم من نفسك ما لا تعلمه من غيرك. المفترض فيك أن تعرف من عيوب نفسك ودقائق انحرافها وأخطائها ما يجعلك تمقت نفسك، وأما غيرك فإنك تعرف عنهم ما يظهر لك من الخير والصلاح فترى أنهم بذلك خير منك. أيضا مما ينافي الإخلاص التشبع بما لم يعطى والتظاهر بما لم يفعل. قال الفضيل بن عياض: أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون، فصاروا الآن يراؤون بما لا يعملون. هذا يقول الفضيل في القرن الثاني: أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون، شيء يعملون، لكننا اليوم نراهم يراؤون بما لا يعملون. إذن كون الإنسان يدعي ما لا يحسن، يدعي أنه عنده حفظ وليس عنده حفظ، يدعي أنه قد جاهد في سبيل الله ولم يجاهد، يدعي أنه قد قدم جهودا في ميدان التربية أو التعليم أو الدعوة وغير ذلك وهو لم يفعل ذلك، هذا كله من التشبع بما لم يعطى. وهذا قد جمع صاحبه بين خطيئتين وهما الكذب والرياء، الكذب والرياء. أيضا مما ينافي الإخلاص تصدر الحديث في المجالس بذكر الواقع العام للأمة، أو الحديث عن المفكرين والدعاة والعلماء وتقويمهم وتصنيفهم. لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال إنه مطلع على الواقع، إنه نابه، إنه رجل يحمل هم هذا الدين، ولو رأيت حاله لوجدتها من أسوأ الأحوال. قد تجده يتخلف عن صلاة الجماعة، قد تجده من آخر من يأتي إلى المسجد، قد تجده ينظر إلى الحرام في الشارع، قد تجده قد عق والديه، وهو إذا جلس في المجلس حديثه عن الدين وأهل الدين والغير على حرمات المسلمين وحصل كذا وفعل كذا وقال العالم الفلاني كذا وأخطأ الداعية الفلاني في كذا وفلان من هذا الحزب وفلان من ذاك الحزب، كل هذه الأشياء ليقال إنه رجل مفكر نابه صاحب غيرة يحمل هم الدين، فيتبطن في داخله أنه بهذا الفعل يقدم شيئا لهذا الدين ويكتفي بذلك عن تقديم الجهد الحقيقي لهذا الدين، وذلك بالسعي في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. أيها الإخوة، الإخلاص ليس من الأمور السهلة، ولا يكفي فيه مجرد العلم بأهميته، والعلم بالشيء غير التحقق به. وبعض الناس يظن أنه إذا عرف أمرا من الأمور أنه قد تحقق به، فإذا سمع مثلا عن التوكل وأهمية التوكل وبما يتحقق التوكل ظن أنه صار متوكلا، وإذا سمع عن الصبر وفضل الصبر ونحو ذلك ظن أنه أصبح صابرا، فيصدم بأدنى مصيبة فيجد أنه على الضد من ذلك. وهكذا الإخلاص، الإخلاص مطلب عزيز، وقد تواردت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الآن النمل، لو كان هناك بعض النمل يسير بين الصفوف هل نشعر بصوته أو بحركته أو بصورته؟ لا نشعر. فكذلك الشرك في هذه الأمة أخفى من دبب النمل. ولهذا تواردت عبارات السلف في بيان خطورة الإخلاص وصعوبة التحقق به. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ليس شيء أشق على النفس من الإخلاص، ليس شيء أشق على النفس من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيف. وقال يوسف بن أصباط: تخليص النفس من تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع بما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. ما يمكن أن يجتمع في قلب العبد أنه يحب أن يكون مخلصاً وفي الوقت نفسه يحب الثناء والمدح ويطمع بما في أيدي الناس، ما يتصور أن يجتمعان في القلب، إلا إذا تصورنا أن الضب يجتمع مع الحوت. فمن المعلوم أن الضب لا يعيش في الماء فإذا جاءه الماء هلك، والحوت لا يعيش إلا في الماء فإذا خرج إلى اليابسة هلك. فإذا كان لا يتصور اجتماع الضب والحوت وهما على قيد الحياة، فلا يتصور اجتماع الإخلاص وحب الثناء والمدح والطمع بما في أيدي الناس في قلب واحد. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. الشرك في الإرادات والنيات ذلك البحر الذي لا ساحل له. وتشتد صعوبة الإخلاص في الأعمال الظاهرة والأعمال المتعدي نفعها. الإخلاص في الأصل فيه صعوبة، لكن تشتد صعوبته في الأعمال الظاهرة التي يراها الناس وفي الأعمال المتعدي نفعها إلى الناس، كباب الإحسان إلى الناس بالمال، باب الإحسان إلى الناس بالعلم، تربية الناس، دعوة الناس، خدمة الناس. هذه الأعمال المتعدي نفعها الإخلاص فيها عزيز. قال ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها عزيز. الإخلاص في الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها عزيز، يعني قليل ونادر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإخلاص في النفع المتعدي أقل منه في العبادات البدنية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهه خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم أنصارا لدينك، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا لأعدائك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.